بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهذا أحد المواطن الأربعة. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي مواطن حذف الفاعل. قال المصنف سابقا بأن الظاهر في نحو قولك ما قام إلا هند جواز وجهين، بل يترجح التأنيث جريا مع ظاهر اللفظ. إذ ظاهر اللفظ أن العامل مسند إلى هند وهي مؤنث، إلا أن المشهور هنا أوجبوا في هذا الموضع ترك التاء، فقالوا لا يجوز إلا أن يقال ما قام إلا هند. لماذا؟ قال: لأن الفاعل محذوف، وهند ليست فاعلا على الحقيقة، وإنما هي بدل من الفاعل الحقيقي، إذ التقدير ما قام أحد إلا هند. كذا قال المصنف سابقا. وهنا في النقطة الثالثة أراد أن يستفيد من ذلك، قال: وهذا، أي الاستثناء المفرق، أحد المواطن الأربعة، أي المشهورة التي هي محل للتداول بين الجمهور، التي يطرد ويتتابع فيها حذف الفاعل. فالفاعل على الحقيقة محذوف وليس مضمرا في الكلام. هذا ما ذكره المصنف هنا، وفيما ذكره نظر، وذلك لأننا نوافق على التفسير المعنوي المذكور. فقولهم الأصل فيما قام إلا هند أن يقال ما قام أحد إلا هند، هذا تفسير معنوي صحيح للتركيب، ولكن عمل النحاة كما أسلف الكلام وكما تقدم الكلام غير مرة هو في الصناعة، في دلالة التركيب من حيث الصناعة، وليس في تفسير المعنى، وليس في تفسير التراكيب ولا المفردات، وإنما كلامنا في ترجمة هذه العلاقة بين المفردات. وهنا الصحيح أن يقال هند هي الفاعل على الحقيقة، وهذا ما ذكره المصنف في باب الاستثناء، لأنه في باب الاستثناء ماذا قال؟ قال: إنما سمي مفرغا لأن العامل يتفرغ إلى ما بعد إلا، ولا يعمل فيما يقتضيه. هذه عبارته، يقول: فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، وكأن إلا غير موجودة، فيقال ما قام إلا زيد بالرفع، كما يقال ما قام زيد، إلى آخره، إلى أن يقول: ويسمى ذلك استثناء مفرغا، لأن ما قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعدها، وما قبل إلا هنا هو العامل قام، تفرغ لطلب ما بعدها هند، ولم يشتغل عنه، أي عما بعدها، بالعمل فيما يقتضيه. ولذا فما ذكره المصنف هنا من كون الاستثناء المفرغ من مواطن الحذف، وما ذكره سابقا بناء على ما ذكره المشهور أنه لا يجوز في قولك ما قام إلا هند إلا وجه واحد، هذا فيه نظر، قد عدل عنه في الشذور. في الشذور قلنا جوز ما قام إلا هند وما قامت إلا هند، وذلك تبعا لابن مالك. قال: والثاني، أي الموطن الثاني، فاعل المصدر، كقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يتيما مفعول به، أين فاعل المصدر؟ فاعل المصدر محذوف، ولا تقل هو مضمر، فاعل المصدر ليس مضمرا هنا. لماذا؟ قالوا: لأن المصدر لا يتحمل الضمير، لو كان ضميرا لكان متحملا في المصدر، والمصدر لا يتحمل الضمير، وإنما يتحمل الضمير الوصف، قائم، كذاب، حسن، إلى آخره، مما يدل على حدث وذات. هذا هو الموطن الثاني. الموطن الثالث قال: تقديره أو إطعامه يتيما، هذا هو التقدير. قال: والثالث في باب النيابة، نحو وقضى الله وقضى وقضي الأمر. في باب النيابة عن الفاعل، فنائب الفاعل لا يكون إلا مع ارتفاع الفاعل، ولذا لابد من تغيير صيغة الفعل. الأصل وقضى الله الأمر، لابد من تغيير الصيغة كما سيأتي لاحقا، وقضي الأمر. قال: أصله والله أعلم، وقضى الله الأمر. والرابع فاعل أفعل، أين؟ قال: في التعجب إذا دل عليه متقدم مثله، كقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني أي من الفعل الثاني لدلالة الأولى عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور. أفعل في باب التعجب على المشهور هو فعل ماض جاء على صيغة الأمر، معناه الماضي وصيغته الأمر. وأفعل كما سيأتي في باب التعجب أصله أفعل، ثم تغيرت صيغته، ولا يسند ولا تسند صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر، فوجب حينئذ أن تزاد الباء. أين تزاد؟ في الفاعل، ليصير على هيئة المفعول. فالباء حرف جر زائد في الكلام، ولكنه لازم، لأن صيغة الأمر لا تسند إلى الاسم الظاهر، ولذا يقال هنا: هم، هذا هو الفاعل في أسمع، لأنه صحيح أنه على صيغة الأمر ولكنه في معنى الماضي، كذا قال الجمهور. وفي قباله رأي آخر يقول: لا، هذا الفعل لفظه ومعناه الأمر، لفظه الأمر، صيغته الأمر، ومعناه الأمر، وفيه ضمير مرفوع على الفاعلية، والباء هذه ليست زائدة، وإنما هي للتعدية، وهي داخلة على المفعول به، والضمير ليس فاعلا. بناء على تفسير المشهور يكون هذا الموضع من مواطن اضطراد حذف الفاعل إذا دل عليه دليل، إذ قوله تعالى: وأبصر، يحتاج إلى فاعل بناء على تفسير المشهور. أين هو الفاعل؟ قال: محذوف من الكلام لدلالة الأولى عليه، أسمع بهم وأبصر بهم، وهذا واضح. هذا وما ذكره المصنف هنا في النقطة الثالثة يخالف تماما ما ذكره في شرح الشذور، لأنه بعد أن عرف الفاعل ونائب الفاعل في شرح الشذور ماذا قال؟ ذكر أحكامهما، فذكر في الحكم الأول أنهما لا يحذفان، وذلك لأنهما عمدتان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء، فالفعل والفاعل كما سيأتي كالكلمة الواحدة، ولذا لا يحذفان. فما ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما قال: وإنما هو محمول على أنهما ضميران مستتران لا حث في الفاعل ولا في نائب الفاعل، كذا قال في شرح الشذور. وما ذكره هناك صحيح بالقياس إلى نائب الفاعل، ولكنه ليس صحيحا على الإطلاق بالقياس إلى الفاعل، فالفاعل يحذف من الكلام. ومن مشهور المواضع فاعل قل وكثر إذا اتصلت بهما ما زائدة، قلما يكون ذلك، هذا فعل ولا فاعل له، فعله محذوف وليس مضمرا، وليس مضمرا في الكلام. فما ذكره هنا أصح مما ذكره، هو الصحيح، وما ذكره في شرح الشذور من الوهام. النقطة الرابعة، في النقطة الرابعة يتكلم المصنف على علاقة المفعول بالفعل والفاعل. قال المصنف: الأصل أن يتأخر المفعول عن الفاعل والفعل، هذا هو الأصل، ولكن ثمة ثلاث حالات على خلاف هذا الأصل. الحالة الأولى: تأخر الفاعل عن المفعول، أو قل تقدم المفعول على الفاعل وحده، إما جوازا وإما وجوبا. الحالة الثانية: وجوب تأخير المفعول عن الفاعل، ينبغي أن يبقى المفعول في مكانه ولا يجوز لك أن تقدمه، ينبغي أن يكون متأخرا. الحالة الثالثة: تقديم المفعول على الفاعل وعلى الفعل معا وجوبا أو جوازا. فإذا الأصل الأولي أن يكون الفاعل بجوار الفعل، لأنهما كالكلمة الواحدة، وثمة ثلاث حالات على خلاف هذا الأصل. بدأ بالحالة الأولى، قال: الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فحقهما أن يتصلا، وحق المفعول أن يأتي بعدهما. قال الله تعالى: وورث سليمان، فاعل، داود مفعول به. بدأ بالحالة الأولى، قال: وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، أي يتقدم المفعول على الفاعل، وذلك على قسمين جائز وواجب. بدأ بالقسم الأول، فالجائز كقوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، آل فرعون المفعول به مقدم، وقول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. في المغني يقول المصنف والذي رأيته في ديوان جرير جاء الخلافة إذ كانت له قدرا، هذا ما ذكره في المغني. لماذا هذا من التقدم الجائز؟ قال فلو قيل في الكلام جاء النذر آل فرعون لكان جائزا، ليس فيه ما يوجب التقديم وليس فيه ما يوجب التأخير بالصناعة النحوية. وكذا لو قيل كما أتى موسى ربه أيضا كان جائزا، وذلك لأن الضمير حينئذ إذا قلت كما أتى موسى ربه يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة. ربه الهاء تعود على موسى، موسى متقدم في اللفظ كما هو واضح ومتقدم في الرتبة لأنه فاعل، وذلك هو الأصل في عود الضمير، وتكلمنا على هذه القاعدة مرارا وأوضحناها. الأصل في إرجاع الضمير أن يعود على متقدم لفظا ورتبة، وقع الكلام في غيره ولكن هذا هو القدر المتيقن. فإذا ليس هناك ما يوجب التقديم، فهذا تقديم جائز. القسم الثاني قال والواجب كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. لماذا هو واجب؟ إبراهيم مفعول به مقدم، لماذا هو واجب؟ قال وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل ابتلى ربه إبراهيم للزم عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ربه الهاء تعود على إبراهيم، إبراهيم مفعول به متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة لأنه مفعول به ورتبة المفعول به أخص من رتبة الفاعل. قال وذلك هنا لا يجوز، وذلك لا يجوز. وكذلك نحو قولك ضربني زيد، لماذا ينبغي أن يتقدم المفعول على الفاعل في ضربني زيد؟ للقاعدة التي مرت معنا في باب الضمير وما ذكرناه في مقدمات هذا العلم، هو الأسس أو هي الأسس لأنه تبنى عليها جميع المسائل. ما ذكرنا في قاعدة الضمير؟ قلنا لا يجوز أن يأتي الضمير منفصلا إذا تأتى أن يكون متصلا إلا في استثناءات ذكرناها، وهذا ليس منها. هنا ضربني زيد، لماذا ينبغي أن يكون المفعول مقدما؟ لأننا لو أخرناه، قال وذلك لأنه لو قيل ضرب زيد إياي لازم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله، مع التمكن من اتصاله أي مع التمكن من الإتيان به متصلة، وذلك أيضا لا يجوز، هو على خلاف القاعدة. هذه هي الحالة الأولى. فإذا الحالة الأولى أن يتقدم المفعول على الفاعل جوازا ووجوبا. الحالة الثانية أن يبقى المفعول متأخرا عن الفاعل وجوبا. متى؟ في حالتين. الحالة الأولى عبر عنها بسطرين، وهذان السطران ساقطان في عبارة الشيخ محي الدين في تحقيقه، ساقطان وذكره في الأصل. قال في عبارة الأصل والأصل أن يلي عامله، أن يلي الفاعل عامله، وقد يتأخر جوازا نحو لقد جاء آل فرعون النذر وكما أتى ربه موسى على قدره، ووجوبا في نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد، هذا واضح. وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا، هذا محذوف، هذا محذوف من الشرح وهو ساقط من نسخة الشيخ. وما أحسن زيدا، هذا المثال لم يشرحه المصنف، لم يشرحه ولعله تركه لباب التعجب. وضرب موسى عيسى، هناك سطران ساقطان، ما هما؟ العبارة هكذا وقد يجب تأخير المفعول عن الفاعل لسببين. أولا هذا هو المحذوف، إذا أفضى تقديمه إلى انفصال ضمير الفاعل إذا كان مضمرا متصلا، هذا ما أشرنا إليه. وذلك في نحو ضربت زيدا، ينبغي أن يكون المفعول هنا متأخرا، لأننا لو قدمناه قال فإنه لا يجوز ضرب زيدا أنا. لماذا؟ لأنك فصلت الضمير مع التمكن من الإتيان به متصلة. وإذا هذا انتهى. ثانيا، وإذا التبس الفاعل بالمفعول وذلك في نحو ضرب موسى عيسى، هكذا التأمت العبارة. السبب الثاني لوجوب تأخير المفعول هو الالتباس. متى؟ قال في نحو ضرب موسى عيسى. قال لماذا يجب أن يبقى المفعول متأخرا على الأصل؟ يجب أن يبقى متأخرا لماذا؟ قال لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر، كل منهما صالح لأن يكون هو الفاعل، وكل منهما صالح لأن يكون هو المفعول. فلو قلت ضرب عيسى موسى لانقلب المعنى، لصار عيسى هو الضارب وموسى هو المضروب. قال في نحو ضرب موسى عيسى لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر. متى يجوز التقديم والتأخير فيما آخره لا تظهر عليه الحركات؟ قال فيما فيه قرينة، والقرينة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية. ففي القرينة المعنوية ذكر مثالين، قال فلو وجدت قرينة معنوية كقولك أرضعت الصغرى الكبرى، أصل الكلام أرضعت الكبرى الصغرى، الكبرى هي التي ترضع، وإنما جاز أن نقدم الصغرى على الكبرى لوجود قرينة معنوية في المقام، وهي أن الصغرى هي التي ترضع والكبرى هي التي ترضع، فجاز لنا أن نقدم المفعول لوجود قرينة معنوية. وكذا وأكل الكمثرى موسى، موسى هو الآكل والكمثرى هي المأكول، ولذا يجوز لك أن تقدمها لوجود قرينة معنوية في المقام. أو لفظية كقولك ضربت موسى سلمى، هذه قرينة لفظية، ضربت في الفاعل مؤنث، ضربت سلمى موسى هذا هو الأصل، وإنما قدمنا موسى لوجود قرينة لفظية. قال وضرب موسى العاقل عيسى، هنا قرينة لفظية وهي النعت، موسى العاقل، فموسى مفعول به وإن تقدم لوجود قرينة لفظية. قال جاز، هذا جواب لو، فلو وجدت قرينة معنوية أو لفظية جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه، أي وجاز تأخير المفعول عن الفاعل لانتفاء اللبس في ذلك. واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول وهو عيسى على الفاعل وحده وهو موسى، فلا يمكن لنا أن نقول ضرب عيسى موسى، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل للنكتة ذاتها. ما هي؟ لا يجوز لنا أن نقول عيسى ضرب موسى. لماذا؟ قال لئلا يتوهم أنه مبتدأ وأن الفعل متحمل لضميره، وأن موسى مفعول. لأنك لو قلت عيسى ضرب موسى، ضرب هذا فعل، أين فاعله؟ فاعله ضمير مستتر عائد على من؟ عائد على عيسى، فعيسى يصبح هو الضارب. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة تقديم المفعول على الفاعل وعلى الفعل، جوازا موجوبا. قال ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا وضربت عمرا أن يتقدم المفعول على الفعل، على الفعل وعلى الفاعل. لماذا؟ قال لعدم المانع من ذلك، عمرا ضرب زيد وضربت عمرا، عمرا ضربت، ليس فيه مشكلة لعدم وجود مانع. قال الله تعالى فريقا هدى، فريقا مفعول به مقدم جوازا، هدى فعل ماض فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الله. قال وقد يكون تقديمه واجبا، ذكر موطنا واحدا وهو إذا ما كان مما له الصدارة في الكلام، قال كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا مفعول به مقدم، لمن؟ قال لتدعو، مقدم عليه وجوبا لأنه شرط، والشرط له صدر الكلام، وتدعو مجزوم به. وقد ذكرنا إعراب أسماء الاستفهام والشرط في بحث مهما، فراجع هناك. النقطة الخامسة فاعل نعمة وبئسة، وهذا ليس فيه شيء يستحق التوقف. تكلم فيه المصنف هنا عن فاعل نعمة وبئسة حالاته، ثم تكلم على المخصوص بالمدح والذم، ثم تكلم على علاقة المخصوص بالفاعل. فبدأ بالأول، قال: وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة وجب في فاعله إما أن يكون اسما معرفا بالألف واللام، نعم العبد فعل وفاعل، أو مضافا لما فيه أل، كقوله تعالى: ولنعم دار المتقين، دار فاعل لنعمة، وفلبئس مثوى المتكبرين، مثوى فاعل لبئس. أو هذه الحالة الأولى، أو يكون فاعل نعمة وبئسة مضمرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، أو يكون فاعل نعمة وبئسة مضمرا مستترا وجوبة، وهذه من مواضع وجوب الاستتار في هو، يكون مستترا وجوبة مفسرا بنكرة ولو موصوفة بعده، تأتي بعده منصوبة على التمييز، كقوله تعالى: بئس للظالمين بدلا، أين الفاعل؟ مستتر وجوبا، هو مفسر هذا الفاعل بنكرة تأتي بعده وهي منصوبة على التمييز، بدلا، فبدلا تمييز للضمير المستتر في بئس، قال: أي بئس هو، أي البدل بدلا. فإذن هذا فيما يتعلق بفاعل نعمة وبئس. المخصوص بالمدح أو الذم، قال: وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهر أو فاعلها المضمر وتمييزه جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم، فقيل: نعم الرجل فعل وفاعل زيد، ونعم رجلا نعمة فعل وقد استوفت فاعلها المضمر هو وتمييز رجلا، ثم جيء بالمخصوص بالمدح وهو زيد، كيف يعرب؟ قال: ذكر وجها واحدا للإعراب وهو الوجه الأرجح، قال: زيد مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبر مقدم. ما الرابط بينهما؟ قال: هو العموم، أشرنا إلى ذلك في بحث روابط الخبر، العموم، لأن الجنسية تتضمن زيدا وغيره، فأصل الكلام: زيد نعم الرجل، أو زيد نعم رجلا، وهكذا. قال: وإعرابه زيد مبتدأ، وإعرابه زيد مبتدأ أي مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبر. هذا هو الوجه الذي ذكره المصنف. في قباله وجوه أخرى، مثلا قيل: هو زيد هنا مبتدأ ولكن خبره محذوف، تقدير الكلام: زيد هو، كذا قيل. وقيل: لا، زيد هو خبر لمبتدأ محذوف، نعم الرجل هو زيد، زيد ليس مبتدأ مؤخرا وإنما هو خبر لمبتدأ محذوف، هذا قول. وقيل: لا، هو بدل، بدل من الرجل، نعم الرجل زيد، زيد بدل من الرجل. هذه الأقوال، والمصنف ذكر الوجه الأرجح الذي لا يحتاج إلى تقدير. النقطة الأخيرة وهي في موقع المخصوص بالمدح أو الذم، قال: ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، فلا يقال نعم زيد الرجل. لماذا؟ لأن هذا التركيب بالأصل هو انتقال من الإجمال إلى التفصيل، تقول نعم الرجل زيد، ولا يجوز لك أن تقول نعم زيد الرجل، وكذا لا يجوز لك أن تأتي بالمخصوص بين الفاعل والتمييز، لا يجوز لك أن تقول نعم رجل، نعم زيد رجلا. قال: فلا يقال نعم زيد الرجل، ولا على التمييز، أي لا يتقدم على التمييز، نعم زيد رجلا، خلافا للكوفيين أجازوا ذلك. فلا يقال نعم زيد رجلا، ويجوز بالإجماع أن تقدمه على الفعل والفاعل، أن تقدمه على الفعل والفاعل معا، أصله هكذا، هو أصله بناء على الإعراب زيد نعم الرجل، ويجوز أن تحذفه إذا دل عليه دليل. قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال: أي هو أيوب، أي نعم العبد أيوب إنه أواب. فجاز لك أن تحذفه لوجود دليل يدل عليه، وهو قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه